بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
دينك أغلى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سلسلة درر من الوحيين، سلسلة بنتناول فيها درر من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنغوص في معاني هذه الآيات من كتاب الله والأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستخرج منها العبر والفوائد التي تغير حياتنا. فالدرس ده هو يعني دعوة للتغيير ودعوة للمعايشة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن آيات من آيات كتاب الله عز وجل. هذه الآيات غيرت مجرى حياة كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنرى. لكن في البداية أحب أحكي لكم قصة سريعة، هي قصة رجل مسلم سافر إلى بلد من بلاد الغرب، إلى أمريكا أو بلد أخرى. وبعدين الرجل ده سكن في مكان وكان بيركب كل يوم باص معين، وكان في كل مرة بيحاسب السواق ويديله دولارات قابل توصيل ده يعني، وكان بيبقى له باقي بياخده من السواق كل مرة. لكن في يوم من الأيام وهو نازل، السواق اداله فلوس زيادة شوية، اداله يعني سنتات بسيطة جدا. فصاحبنا أخونا المسلم دوت خد الفلوس، عدها لقى ان فيه زيادة في الفلوس، وكان هو نازل فقعد يفكر يعني يا ترى دي غلطة، يا ترى انا مش واخد بالي، يا ترى الموضوع ده يستحق ان انا اتكلم فيه، ولا الموضوع بسيط هبقى اديها له بكره بزياده او كده. لكنه قرر ان هو يرجع تاني للسواق ويديله الفلوس الزياده بتاعته، وبالفعل راجع تاني طالع العربيه الباص ده وقام عطيله الزياده وقال له انا لقيت فيه فلوس زياده في الحساب اللي انت اديته لي. تخيلوا بقى ان كان رد فعل السواق ان السواق ده كان بيختبر اخونا المسلم ده وبيشوف مدى امانته ومصداقيته في دينه، فقال له فعلا انا اديتك الفلوس دي زياده لان انا كنت عايز اتعرف عليك، لان انا سمعت ان في مسلم جديد سكن في المنطقه هنا عندنا وعايز اتعلم منك الاسلام، لان نسمع ان انتوا دين امانه ودين خلق. كان ممكن صاحبنا دوت بمنتهى البساطه ياخد الفلوس وما يعرفش ان هو باع دينه بهذه العملات البسيطه جدا جدا جدا، وما يعرفش ان ده هيكون سبب في الصد عن سبيل الله. وده الموضوع درسنا النهاردة، أو الآية اللي هنتكلم عليها النهاردة، وهي قول الله عز وجل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذه الآية اللي هنتكلم عليها النهاردة، ومجموعة الآيات اللي هنتكلم عليها عنوانها اللي أنا اخترت ليها دينك أغلى. دينك أغلى. الآية هنا بتتكلم عن لما يكون انت بتبيع حاجة وبعدين تقعد تقسم وتحلف بالايمان المغلظة ان الحاجة دي مثلا اصلها كذا، او انا شاريها بكذا، او واقفة عليا بكذا، او ما ينفعش ابيعها اقل من كذا، فيبقى الايمان دي سبب ايه؟ سبب الدخل، سبب انها تدخل لي مال، ان البائع لما يقول كده المشتري يصدقه فيبدأ يدفع له فلوس اكتر، فيكون دخله زيادة بسبب الايمان. فربنا بيقول له لا، ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم. اوعى تحلف ويكون يمينك ده كاذب، او تحلف عشان تاخد فلوس زيادة. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، فايه اللي يحصل؟ فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. بعد كده المشتري اللي اشترى منك السلعة، وانت راجل مسلم او رجل ملتزم، واللي بيشتري منك ده مش مسلم او مسلم بس عاصي بعيد عن الاسلام وفكرك قدوة بالنسبة له، بعد كده يكتشف ان انت نصبت عليه، او ان انت ضحكت عليه، او ان انت دلست عليه، او غشيته، فتكون النتيجة ان انت صديت عن سبيل الله بمعاملتك واخلاقك التي لا تتطابق مع دين الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك ان انت دينك واسلامك هو عهد بينك وبين الله، ان انت تكون اولا مقيم لشرع الله في نفسك، وداعية إلى الله كما قال الله عز وجل: قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم دعاء إلى الله على بصيرة وعلى دين الله عز وجل، تمام؟ فأنت عهد بينك وبين الله أن تكون عامل بدين الله وأن تكون داعية إلى دين الله عز وجل، واضح يا شباب؟ فربنا بقى بيذكرك بيقولك: ولا تشتروا بعهد الله، المساق اللي بينك وبين ربنا ده، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وهنا هنقف مع الآية دي وقفة، لأن المفسرين قالوا فيها كلام كتير جدا 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 في حاجات لطائف جميلة جدا في الآية. أولا ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تشتروا. طب هو معنى الاشتراء، كلمة شراء دي في اللغة معناها بيع، يعني معناها أن أنا ببيع الحاجة ولا باخدها أشتريها؟ قالك كلمة الشراء أو الاشتراء دي في اللغة بتحمل المعنيين، يعني تحمل أن أنت خدت السلعة أو بعتها، لكن حسب الإيه كيف تتعدى. يعني كيف تتعدى؟ لو قلت أنا اشتريت سيارة يبقى أنا خدت السيارة، لكن اشتريت بالسيارة يبقى أنا بعت السيارة، يبقى لما تعدى بحرف الباء يبقى الحاجة اللي جت بعدها دي إيه؟ هي اللي دفعت كثمن. شوف الآية بقى: ولا تشتروا بي، يبقى في تعدت بالباء، يبقى الثمن اللي بيدفع هو إيه؟ هو عهد الله. يبقى الثمن اللي انت بتدفعه مقابل الدنيا اللي انت بتاخدها هو دينك. يبقى انت بتدفع من دينك في مقابل دنيا حقيرة فانية لا تساوي شيء. يبقى انت لما المثال اللي في الآية ان انت لما بتقسم ايمان كاذبة او بتدلس على المشتري حتى تأخذ المال، فانت دفعت ايه في مقابل المال؟ دفعت دينك، دفعت عهدك مع الله، دفعت ما بينك وبين الله. العهد هنا مش في الايمان فقط، مش في ان انت تقسم يمين او واحد يقسم يمين او يدلس في بيع او شراء، لا، ده في كل معاملة انت تعاملها وتخير بين طاعة ومعصية. يعني مثلا على سبيل المثال انت ماشي في الشارع وعدت واحدة متبرجة، انت الوقتي بين حاجة من الاثنين: اما ان انت تطلق نظرك في الحرام، واما ان انت تغض بصرك وتوفي بعهد الله وبأمر الله اذ قال لك: كل المؤمنين ايه؟ يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. انت الوقت لما بتطلق بصرك في الحرام انت اشتريت لذة النظر الحرام دي ودفعت مقابلها عهدك مع الله في طاعته. لما تعمل اي معصية انت دفعت تمنها عهد مع الله. مش معنى كده ان انت والعياذ بالله كفرت او ارتكبت كبيرة او مفيش طريق للتوبة، لا، بس عايزك تفكر عشان تعرف قيمة المعصية. لذلك كانوا يقولوا: لا تنظر الى حجم المعصية او صغر المعصية، ولكن انظر الى عظم من عصيت. هي دي عظم المعصية، جي منين؟ ان ده عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تعالوا نرجع للآية: ولا تشتروا بعهد الله. يبقى الباء عرفتنا هنا ان ايه؟ ان الذي يدفع في المقابل هو الدين. ولا تشتروا بعهد الله، وكلمة عهد الله هنا جت مطلقة تشمل اي عهد بينك وبين الله، مش ولا تشتروا بالعهد، لا، ولا تشتروا بعهد الله منكرة. يعني العهد هنا النكرة للعموم والشمول، تشمل كل عهد بينك وبين الله من فعل طاعة أو ترك معصية. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. كان الطبيعي أن يجي هنا في الآية: ولا تشتروا بعهد الله مالا قليلا، صح؟ أو دنيا قليلة أو نفعا قليلا. لكن الغريب هنا اللي جه في الآية: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا. والطبيعي أن الثمن هو المدفوع والمأخوذ هو المشترى، يعني المفروض ان انا بدفع الثمن مش بدفع الدين عشان اخد ثمن. فالعلماء اللي بتوع اللغة اتكلموا هنا في الاية دي، فقالك ليه جت كلمة ثمنا هنا في الاية؟ فقالك ان كلمة ثمن هنا جاءت لان الاية دلت على ان هناك ثمن وثمن. التعدي بالباء دل على ان العهد هو الثمن، وكلمة ثمن تدل على ان الدنيا هي الثمن. فما هو الثمن اللي بيدفع؟ قالك ان التعدي بالباء دل ان الثمن من وجهة نظر الانسان اللي هو اشترى بعهد الله ثمن قليلة هو الدين، دفع الدين. لكن الصحيح والمفترض والذي يجب ان يدفع هو الدنيا. ان الصحيح ان الدنيا هي الثمن اللي بتدفع لتنال الاخرة. الصحيح ان اللي بيدفع لتنال رضا الله هو الدنيا، وهي التي تكون ثمن لسلعة غالية وهي الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. واضح شباب؟ فالآية بتقول: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. طب كلمة ثمنا قليلا، قال لك كلمة قليلا هنا دلت أن الثمن سيكون قليلا مهما عظم، لأن الثمن هنا كلمة قليلا جاءت صفة كاشفة، يعني مش ثمن قليلة يبقى اشتري بعهد الله ثمن كثيرا ما فيش مشكلة، لا، ده معناها قال لك أن مهما دفعت من الثمن أو مهما قبضت من الثمن وأنت تبيع هذا الدين وهذا العهد الذي بينك وبين الله فهو قليل، حتى أن بعضهم قال لو أنك بعت عهد الله أو بعت طاعة لله أو تركت طاعة لله أو فعلت معصية في حق الله بعمر نوح في ملك سليمان لكنت من الخاسرين. عمر نوح، سيدنا نوح عاش إيه 950 سنة بعد البعثة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث فيهم اللي هو وقت الدعوة، يعني من هو عنده 40 سنة من يوم ما بعث إلى الطوفان 950 سنة، قبلها 40 سنة قبل التكليف بالدعوة إلى الله، بعد ذلك جلس داعيا في قومه بعد الطوفان سنين أخر، يبقى سيدنا نوح ممكن عاش أكثر من 1000 سنة. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، يبقى الطوفان كان إيه وسيدنا نوح عنده 950 سنة في الدعوة، تمام؟ فيقول لو عشت عمر نوح اللي هو ممكن أكتر من 1000 سنة في ملك سليمان اللي ربنا لم يجعل لأحد غيره ملكا مثله لكنت من الخاسرين. ثم الله سبحانه وتعالى يقول إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكرك إن أنت لو خدت الدنيا كلها فاللي عند ربنا هو الخير وهو الباقي. ثم يقول سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد، الحاجة اللي عندك دي أكيد هتروح، يا إما أنت هتتركها يا إما هي هتتركك، أي دنيا ستأتيك إما أن أنت هتتركها وتموت عنها وإما هي التي ستتركك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى معنى أن دينك أغلى من كل شيء، ده معنى مهم جدا إحنا نعيشه، وأثر كما قلت لكم في البداية في حياة كثير من الصحابة، في حياة الكثير من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم سيدنا مثلا عبد الله بن حذافة السهمي. سيدنا عبد الله بن حذافة هو من الصحابة الذين عاشوا إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله أسر مع مجموعة من الصحابة وذهبوا به إلى ملك الروم، كان ملك الروم بيسمع عن دين الله عز وجل وعن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن ثباتهم في الحق، فلما أسروا المجموعة ديت ملك الروم قال لهم هاتوا الرجل الذي يزعم أو يقال عنه أنه من صحابة محمد، قال له هاتوا واحد من أفضلهم اللي هو مين الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا جايبين له مين، سيدنا عبد الله بن حذافة. فطبعا ملك الروم متخيل أنه هو لما يساومه على حياته بلا شك سيترك كل شيء، فخير سيدنا عبد الله بن حذافة بين أن يتنصر وبين أن يقتله، فإذا بسيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه وهو يعلم أن دينه أغلى من كل شيء وأن ما عند الله هو خير له، قال له إيه، لا لن أتنصر وإن قتلتني، قال له لا عايز تقتلني اقتلني بس أنا مش إيه مش هتنصر. فملك الروم فزع لذلك، إزاي الرجل ده، وغضب لذلك غضبا شديدا، إزاي الرجل ده يؤثر دينه على حياته، فعرض عليه عرضا آخر، أم واخده وربط سيدنا عبد الله بن حذافة ووضع أمامه قدر في زيت مغلي وجاء برجلين من الذين كان معه في الأسر، جاب 2 من المسلمين اللي كانوا مأسورين ووضع أحدهما في هذا الزيت فأكل الزيت جسده كله وتصاعد العظام، يعني الصحابي ده أو المسلم ده اترمى في الزيت فالزيت أكل جسمه كله حرقه ولم يبقى إلا العظم، العظم تصاعد كده على وجه الزيت، فبكى سيدنا عبد الله بن حذافة بس، ففرح جدا بقى ملك الروم قال لك خلاص ايه عبد الله بن حذافة هيستسلم، فقال له ما يبكيك، قال كنت اتسابق انا وهذا الرجل في طاعة الله عز وجل واليوم سبقني الى الشهادة في سبيل الله فبكيت من ذلك. فطبعا استغرب جدا شوية خلاص بقى هيرميه في الزيت، فبكى مرة اخرى فقال ما يبكيك، قال اني لأود ان يكون لي مثل عدد شعري أنفس تلقى في هذا الزيت في سبيل الله عز وجل. فطبعا ملك الروم في اللحظة دي عرف أنه أمام رجل من طراز خاص، رجل ليس ككل الرجال، فقال خلاص يبقى فتنة التخويف دي مش هتيجي معاه، نعمل في إيه، فأخذ سيدنا عبد الله بن حذافة ووضعه في السجن وجوعه فترة طويلة جدا جدا جدا. وبعدين جاب له ايه؟ جاب له لحم خنزير وخمر ما بيأكلش ولا بيشرب، وقام حطت له ايه؟ لحم خنزير وخمر، ثم تركه على ذلك وسابه بقى يأكل او ما يأكلش. رجع تاني لقوه ما أكلش من لحم الخنزير ولا شرب من الخمر، فسألوه ما فعلت؟ قال والله إني لأعلم أن في ديني سعة، أنا مضطر الوقت ولي أن أنا أكل من هذا اللحم الخنزير وأشرب من هذا الخمر، لكني لا أشمت أحدا في دين الله. قالوا خلاص يبقى موضوع الأكل والشرب ده مش جايب معاه، خلاص. سابوه شوية قام دخلين عليه بغي من أجمل البغايا من الرومان، دخلوا عليه واحدة فاجرة من أجمل نساء الروم، فجلست معه يوم ثم خرجت في اليوم الثاني وتقول والله لا أدري أدخلتموني على حجر أم شجر. هنا بقى خلاص تسلم ملك الروم وعرف ان هو مش هيقدر يجيب اي حاجة مع سيدنا عبد الله بن حذافة، لانه يعلم ان دينه اغلى من كل شيء. فساومه مساومة اخرى وقال له تترك دينك واعطيك نصف ملكي. قال له ولا ملكك كله ولا ملك ابائك واجدادك. خلاص بقى كل المحاولات انتهت مع سيدنا عبد الله بن حذافة ولم يستسلم امام مغريات ملك الروم. فخلاص المحاولة الاخيرة بقى قال له خلاص تقبل رأسي وأطلق سراحك. قال لا، ولكن تطلق سراح كل المسلمين الذين معي في الأسر. فقال نعم، فقبل سيدنا عبد الله بن حذافة رأس ملك الروم وأطلق سراح جميع أسر المسلمين. فلما عاد إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقص عليه هذه القصة قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة. وقبل سيدنا عمر رأس عبد الله ابن حذافة وقبل المسلمون جميعا رأسه. سيدنا عبد الله ابن حذافة كان يعلم أن ما عند الله هو خير وما عند الله باق، وأن ما عندنا ينفد، وكان يعلم أنه لا يشتري أبدا بعهد الله ثمنا قليلا. وهذا هو المعنى الذي كنا نتكلم عنه في هذا اليوم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.